ما هو القول الصحيح في عدد أهل الكهف، وهل هم أصحاب الصخرة أم أنهم غيرهم؟ فإن كان كذلك فمن هم إذن أصحاب الصخرة وما هي قصتهم؟
أهل الكهف بينهم الله في كتابه العظيم، والأقرب مثل قال جماعة من العلم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو الأقرب والأظهر، وهم ناس مؤمنون فتة أمنوا ربهم وزادهم الله هدى وفرقوا قومهم من الشرك والكفر، ثم توفاهم الله بعد ذلك بعدما ناموا المدة الطويلة، توفاهم الله بعد ذلك على دينهم الحق، هؤلاء هم أهل الكهف كما بين الله في كتابه، فتة أمنوا بهم وزادهم الله هدى وناموا النومة الطويلة بإذن الله، ثم ماتوا بعد ذلك، وبنى على عليهم بعض أهل الغلبة هناك من الأمراء والرؤساء مسجدا، وقد أخطأوا فيها وغلطوا، القبور لا يبنى عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلعنه الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا منها مساجد، وحذر من البناء على القبور وتأسيسها واتخاذ المساجد عليها، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله، فلا يجوز للمسلمين ان يبنوا على القبور مساجد ولا قبابا ولا غير ذلك، بل تكون القبور ضاحيه ضاحيه للشمس والامطار، ليس عليها جنى لا قبر لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك، هكذا كانت قبور المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، حتى غير الناس بعد ذلك وبنوا على القبور، وهذا من الجهل والغلط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، قال عائشة رضي الله عنها حجر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة في أرض الحبشة لما كانت في أرض الحبشة عن كنيسة فيها تصاوير، قال أولئك إذا مات في مرض الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله، فأخبر أنهم شرار الخلق بسبب دينهم على القبور واتخاذهم الصور عليها، نسأل الله السلامة. وقال عليه الصلاة والسلام رواه جندب صحيح مسلم، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وحذر من هذا، وبين أنه من عمل من قبلنا العمل المذموم، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا قبابا ولا مساجد على قبور أمواتهم، بل هذا منكر ومن وسائل الشرك.
سؤالها عن أصحاب الصخرة،
أما أصحاب الصخرة فهم أناس خرجوا يتمشون فآواهم المبيت والمطر إلى غار في جبل،
لا.
فلما دخلوا انحرف عليهم صخرة فسدت عليهم من الغار، فقالوا ما بينهم لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم التي فعلتها لله، فقال أحدهم اللهم إنه كان الأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغني قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوب شقي اللبن حليب، فنأى به طلب الشجر ذات ليلة فلم ألح عليهما يعني الإبل إلا وقد نام، فوقفت بالقدح أنتظر استيقاظهما، فلم استيقظ حتى باق الصبح وصية ظاهرة تحت قدمي، اللهم إن كنت تفعل أني اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتلاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه، فخرج الصخرة شيئا قليلا لا يستطيع معه الخروج، ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد أحب رجال النساء، وإني أردتها على نفسها ذابت فلما فيها سنة يعني حاجة في بعض السنين، فجاءت إلي تطلبني فقلت لها لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك على 120 دينار فسلمها لها، فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام خوفا من الله وتركها ما ترك الذهب لها، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي ففرج عنا ما يحميه، ففرج فما رجع الصخرة أيضا لكن لا يستطيع الخروج، ثم قال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيت كل أجر حقه إلا أجرا واحدا فلا فرق من أرز، فتركه فثمرته له حتى اشتغل منه رقيقا وإبلا وبقرا وغنما، فجاء بعد ذلك وقال أعطني حقي، فقلت يا عبد الله كل هذا من حقي، فقال اتق الله ولا تستهزئي، فقلت له إني لا أستهزئ بك بل هذا كله من حقك، فأخذه واستاقه جميعا، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتلاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرج الجمشوم، هذا دليل على أن الله على كل شيء قدير وأنه سبحانه هو يبتلي عباده بالسر والضر. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حديث صحيح في عبره وفيه ارشاد الى الضراعه الى الله وسؤاله عند الخروج والشدات وانه سبحانه قريب مجيب يسمع دعاء الداعي ويجيب دعوته اذا شاء سبحانه وتعالى. وان الاعمال الصالحات من اسباب تغيير الخروج ومن اسباب تيسير الامور ومن اسباب ازاله الشده. والمؤمن اذا وضع في الشده يضرع الى الله ويساله ويتوسل باعماله الصالحه بايمانه بالله ورسوله بتوحيده واخلاصه لله. فهذه هي الاسباب وهذه هي الوسائل الشرعيه. والله سبحانه من فضله واحسانه يجيب دعوه المضطر ويرحم عبده المؤمن ويجيب سؤاله كما قال سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعان. وهو قال سبحانه ادعوني استجب لكم. وهو قال عز وجل اما يجيب مضطر الى دعاه ويكشف السوء. فهؤلاء مضطرون نزل بهم امر عظيم وكربه شديده فسالوا الله بصالح الاعمال فاجاب الله دعاءهم. وفي هذا من الفوائد فضل بر الوالدين. وان بر الوالدين من افضل القربات ومن اسباب تهذيب الكروب وتيسير الامور. وهكذا العفه عن الزنا والحذر من الزنا من الاعمال الصالحات ومن اسباب تهذيب الكروب ومن اسباب النجاه من كل شده. وهكذا اداء الامانه والنصح في اداء الامانه من اعظم الاسباب في تهذيب الكروب ومن افضل الاعمال الصالحات. هذه الاعمال الصالحه من اسباب النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة.
هل يعلم الزمان الذي حدثت فيه هذه القصة؟
كان من قبلنا قبل أن نبعث النبي صلى الله عليه وسلم
قبل بعثة
الرسول. أما زمان فلا نعلم، ولكن في من قبلنا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.